أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا مع الكمال العقلي للنبي صلى الله عليه وسلم. سياق الحديث كيف صنع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عند سن 40 ليتلقى الرسالة. أما الكمال العقلي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من أهم ما يتجلى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يلحظها كل من يخالطه العقل الراجح. العقل الراجح، ومضينا في ذكر أمثلة لذلك، ووصلنا إلى أن قريشا، وإننا ونحن نتكلم عن وفور عقله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن قوته العقلية النافذة إلى الحقائق لا إلى الظاهر فحسب، يتضح ذلك جليا في نفوره من التقليد من غير دليل، فقد نفر من عادات الجاهلية التي كانت تحرم وتحلل من غير بينة ولا علم قائم على الحقائق المقررة الثابتة، فلم نره يسجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم، لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه رسالة ما كانش في حاجة بتحلل وتحرم، وإنما الناس كلها بيحلل وحرم بعقله، فكانوا بيسجدوا للأصنام. هو بعقله بقى يقول الصنم ده عبارة عن قطعة حجر نحتها إنسان، هذا الصنم ماذا يصنع؟ زقه كده يقع، تشيله كده يتشال، ترميه كده يترمي. إذا كان الصنم لا يملك لنفسه إنه شيئا، هيملك لي أنا أنه يدفع عني ولا يعمل لي؟ يقولوا له طب الصنم ده بيوصلك لرب، طب ده إزاي يوصل؟ فكان الحكم عبارة عن إجراء أو إعمال العقل في النظر إلى الأشياء. فلم نره يسجد لصنم قط، لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويكره ذكر الأصنام وعبادتها. وحين يستحلفه الراهب باللات والعزى يقول: ما كرهت شيئا كما كرهتهما. وتجده يختلف مع تاجر، فيستحلفه التاجر باللات والعزى فيمتنع، فيسلم له التاجر بحقه من غير حلف لأمانته. وأي عقل أكمل من أن يرى قومه ينحرفون عن إبراهيم عليه السلام في حجه، ويذهب فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت ألا يقفوا بعرفات، فيجيء الرجل العاقل المكتمل محمد بن عبد الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتعرف مناسك إبراهيم عليه السلام فيقف بعرفات في ميقاته. إن ذلك كله لا يكون إلا من رجل عاقل يحمل عقله في هدأة من غير مجادلة، لأن المجادلة تحدث المنازعة، وحيث كانت المنازعة كان الريب وتبددت الحقائق بين المتنازعين. يبقى هو ده الكلام الجميل والفايدة المهمة اللي تطلع بها لحياتك. احنا كنا دايما نقول في الدرس فوائد للحياة، كيف تسير في حياتك، فهذه فائدة لحياتك. فائدة لحياتك أن تعمل عقلك في هدأة وقلبك في هدأة في هدوء، وأن كل إنسان النهاردة ضروري جدا ومهم جدا أن يبقى له خلوة حصينة، لازم دي في الزمن ده، في زمن الدوشة والهيصة والخلافات، في زمن كثرة الناس وكثرة المحلات وكثرة المعروضات، في زمن دوشة النت والمواقع والأصحاب والمراسلين والمتابعين والآراء، كثرة الخلافات في هذا الزمن، تحتاج انك انت يكون لك هدأة، لك مكان بتقعد فيه لوحدك بهدوء، سواء غرفة في شقتك على جنب كده وتقفل على نفسك ولوحدك، او فوق سطح بيتك او تحت بيتك او في مسجد قريب او بعيد، بس لازم خلوة، عزلة، هدأة نفسية، بعد عن الخلائق، ثم تعمل عقلك وقلبك وتنظر. شوف الكلام هنا ايه، رجل يعمل عقله في هدأة من غير مجادلة. تعلم ألا تجادل، لأن المجادلة تحدث المنازعة، النازع، وحيث كانت المنازعة كان الريب، الريب شك وعدم اليقين، كان الريب وتبددت الحقائق. تبقى ما انتش عارف مين اللي صح ومين اللي غلط، وروح فين واعمل ايه واسوي ايه. لابد من هذه الهدأة. لقد علمت قريش كلها بكمال عقله وقوة إدراكه، فرضيت به حكما ساعة أن احتدم الجدل، وكادت السيوف تمتشق والمعارك أن تنصب، فلما نادته القرعة أن أقدم وافصل بين الناس بالحق رضوا بحكمه، لأنه سيكون حكم العقل والحق. وأي شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدي إلى الحكم الذي يرضيهم جميعا، فيشركهم جميعا في فض حمل الحجر الأسود إلى موضعه من غير مشاحنة ولا خصومة ولا تفضيل بينهم، ويحمله هو بيده ابتداء فلا ينازعونه لفضل عقله، ثم يحمله هو انتهاء ويضعه في موضعه بيديه الكريمتين فيرضون ما يفعل صلى الله عليه وسلم. إنك إن تأملت هذا الموطن فقط بان لك رجحان عقل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه. تعال معي لتعيش الموقف. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل وهم يبنون الكعبة، فيفاجأ بالقوم قد غمسوا أيديهم في الدم وتنازعوا واستعدوا للحرب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ايه اللي بيحصل، هما بيبنوا الكعبة، فرايح يشوف البناء وصل فين، ما يعرفش ان في خلاف. دخل فوجئ انهم كلهم جابوا طشت وحطوا في ايديهم، ده حد غمسوا ايديهم في الدم، يعني خلاص ايه هنقتل، ورفعوا اسيافهم وهيقتتلوا. مين اللي يضع الحجر الاسود في موضعه؟ دول يقولوا في الشق بتاعنا، ودول يقولوا في الشق بتاعنا، والتلتين والربعين يقولوا لا احنا ما اتفقناش على الحجر، احنا اتفقنا على بناء الكعبة. الاخر اتفق وهو مش سامع وما يعرفش، اول يدخل واحد يدخل من هنا يحكم بيننا، واللي يقول يمشي على رقبة الجميع. تمام، دخل احكم، مين اللي يضع الحجر؟ اي انسان في الدنيا من هول المفاجأة وخايف، يخاف ان كله رفع السيف وايديهم دم حمراء، يخاف يقول ده ولا ده تقوم الحرب. لم يهتز صلى الله عليه وسلم ولم يتردد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يدخل وهم يبنون الكعبة، فيفاجأ بالقوم قد غمسوا أيديهم في الدم وتنازعوا واستعدوا للحرب، ثم يفاجأ بقولهم رضينا بالأمين حكما، ويسألونه سؤالا محددا، ويطلبون منه حكما آنيا سريعا الآن. يعني مش يقول لهم ايه طب سيبوني افكر، طب نتشاور 3-4 ايام، طب تعالوا نتكلم، لا لا لا، قول دلوقتي مين يضع الحجر، من احق القوم ان يضع الحجر في موضعه. انها مفاجأة تبهت، مفاجأة تذهل اي انسان يطلب منه الحكم في الحال بين متنازعين ومتحاربين. فيبين هنا أثر عقله صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقه بقى في المواقف دي، هو اللي علمه، هو اللي رباه جل جلاله سبحانه وتعالى، هو اللي خلق له العقل ده اللي يحكم به، فلا يتردد ولا يتلكأ ولا يتلعثم ولا يؤجل ولا يشاور ولا يخيرهم بين أمور، بل يجيب وبمنتهى الحزم وبالفعل لا بالقول. فيش كلام كتير ولا طب تعالوا لو نعمل، طب انت اسكت انت، طب انت طيب بلاش، طب انت تنزل، لا 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 فيش ولا كلمة. يخلع رداءه، احنا قلنا رداء وإزار البشكرين اللي بتلبس في الإحرام، رداء وإزار، الإزار اللي يلبس من تحت على وسطه والرداء اللي على كتفه على كتافه. الرداء ده بقى ممكن زمان عندنا كده مثلا ايه، مش الرداء ده اللي هو اللي هو يشيله لحمه يبان، لا زي كده جاكيت فوق الجلبية او بلطو او عباية، او نزع رداءه وبسطه، قال ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يبسط رداءه ويضع الحجر ويأمرهم بحمل الرداء من اطرافه، ثم يضع الحجر بيديه في موضعه وينهي القضية دون اعتراض منهم، ولم يدع لهم فرصة لذلك، فقد وضع الحجر وانتهى الأمر ولا يمكن نزعه مرة أخرى ولا النزاع حوله. فرش، حط الحجر، امسك انت من هنا وامسك انت من هنا وامسك انت من هنا وامسك انت من هنا، ارفعه لفوق، شال الحجر حطه مكانه وحط له شوية الطينة الحواليه، يلا خلاص الموضوع انت. حدش يقدر بعد كده يقول لا كان المفروض ان انا اللي اشيل الحجر، وضع انتهينا، لا نزاع ولا حد يقدر يشيله مكانه، خلصت. اي عقل هذا؟ اي توفيق هذا؟ اي حزم وحسم هذا؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، فما بالك به بعد الرسالة. وخذ أيضا فائدة للحياة، إن العمل مش الكلام ولا المناقشة ولا الخلافات ولا الدوشة، اعمل. يبقى جواب دايما مشاكلك جوابها ايه؟ عمل، عمل مش كلام. ولكمال عقله ايضا صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يخض مع الخائضين في العصبية الجاهلية، فلم ينطق بها ولم يجادل حولها. كان يحب الوئام والسلام ولا يحب الحرب والخصام، لذلك لم يشارك في حرب الفجار إلا بتنضيل إخراج السهام عن أعمامه حماية لهم ورحمة بهم بموجب الرحب الواصلة، لا بموجب الحرب التي أحلت فيها الحرمات والأشهر الحرم. وإنه من المؤكد أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كبح جماح هواه طوال حياته قبل البعثة، فلم يفعل ما يفعله الغلمان وهو غلام، ولا ما يفعله الشبان في باكورة شبابه، ولا بعد أن صار رجلا سويا. اكتملت أخلاقه كما اكتمل جسمه، فكان القوي الذي يسيطر على أهوائه فلا ينحرف مع هوى ولا تجمح به شهوة، لأنه إذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق، وإذا قلت حدة الشهوة استقام حكم العقل، فالعقل حكمه يناقض حكم الهوى والشهوة. لسه بقول امبارح ان اكبر اشكال بيواجه الناس في هذا الزمان تربية الاولاد. اللهم اهدي اولادنا، اللهم ربي اولادنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم نجي اولادنا، اللهم انا نسألك ان تحفظ اولادنا، اللهم اجعلهم صالحين ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجهم من شر كل حاسد او حاقد او ظالم او مؤذن. والاشكال الكبير مش في الأولاد، في الوالدين وكيفية تربية الأولاد. قلت امبارح برضو ان انا مش عايز اسمع كلمة مراهقة، اصل ده في سن المراهقة، اصل هي السن ده سن خطر، معلش سيبه عشان السن ده، الكلام ده كله غلط. ما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما تسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في السن ده عمل ايه، ولا كم منه ايه، عدى المرحلة دي ازاي، وكم من شباب فعلا عدوا المرحلة دي ولا حد حس بيهم ولا حد سمع عن حاجة. ليه؟ لان احيانا تفتيح ذهن الولد على الحاجات دي هو اللي بيفسده، وانما خليه يمر المرحلة دي عادي، هو صاحب عقل شايف ابوه وشايف امه وشايف اخوته والبيئة الإيمانية اللي هو متربي فيها، يمشي مستقيم. لازم من دي انه يمشي مستقيم. انت مش زي الشباب التانيين، انت مختلف، انت تريد النبي، تريد الله سبحانه وتعالى خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فده طريقك. النبي هو في سنك كده عمل ايه؟ كان في منتهى العقل والحكمة والهدوء. العقل، التنمية العقلية لهذا الولد أن يفهم معنى كلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يفهم بقى أدم رضيت بالله ربا، يا ربنا اللي يحكم مش هوايا ومزاجي ورغباتي وشهواتي. بالإسلام دينا إن الشريعة هي اللي بتحكمني، مش هوايا ومزاجي ورغباتي وشهواتي. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يبقى مش يعجبني اينشتاين ولا فولتير ولا فلان ولا علان، بيعجبني النبي ورا النبي. لما يتربى على دي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يبقى مش الشباب اللي حواليه زي فلان وزي فلان هو اللي بيحكمه، لا، ده اللي بيحكمه شرع دين، اللي بيحكمه سنة أصول. هي دي، ان هو امامه النبي مش حد تاني. ما يقول لك اكتب عن حد عظيم، اكتب عن النبي. بتحب مين؟ احب الناس اليك النبي. يبقى هي دي اللي تعصم اولادنا من الانحراف والبعد عن الضلال. وانه من المؤكد ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كبح جماح هواه طوال حياته قبل البعثة، فلم يفعل ما يفعله الغلمان وهم صغار، فلم يفعل ما يفعله الغلمان وهو غلام. يقول لك زيه زي الشباب، لا مش زيه زي الشباب، احنا من هم الشباب؟ زيه زي النبي. ولا ما يفعله الشبان في باكورة شبابه، ولا بعد أن صار رجلا سويا اكتملت أخلاقه كما اكتمل جسمه، فكان القوي الذي يسيطر على أهوائه فلا ينحرف مع هوى ولا تجمح به شهوة، لأنه خذوا الجملة دي، إذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق، وإذا قلت حدة الشهوة استقام حكم العقل. فالعقل حكمه يناقض حكم الهوى والشهوة، ربنا قال كده، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى الهوى بيعمل ايه؟ بيضل عن سبيل الله، بيضل عن الحق. والعاقل السيد هو الذي يسيطر على أهوائه وشهواته، ويكون عقله هو المسيطر. وما تضل العقول إلا إذا داخلت النفوس الأهواء وعكرت صفاءها. ومحمد بن عبد الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أعقل قريش، لأنه لم يسيطر عليه هوى كسائر سادات مكة. قال القاضي عياض رحمه الله في فضل عقل النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في الإسلام، وأما وفور عقله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله، فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم، صل عليه صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة، وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. قال وهب بن منبه رحمه الله: قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا، وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. ويقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: معلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله عز وجل، بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر. فبهذا العقل الحكيم استقبل رسالة ربه. وإذا شئنا ذكر بعض أمثلة وفور عقله بعد البعثة فلن نحصيها عددا، ولا نستطيع أن نوفيها مدحا، ولن نعطيها حقها وقدرها أبدا، وإنما كان ذلك هبة من الله عز وجل مع الرسالة، وما كان قبل الرسالة فهو تهيئة وتوطئة لحمل الرسالة. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لنا هنا أن نستخرج فائدة، وهي من شروط نجاح الداعية حامل الرسالة وفور عقله، أن يبقى إنسان بيفهم، عنده ذكاء فطري لماح، ما يستخفش به ولا يتلاعب به. لكن اللي ما عندوش الذكاء الكافي يضل ويضل. لابد أن يكون عنده، أن يكون قد وهبه الله، وهذه من المواهب اللدنية. قلنا العقل ده موهبة من ربنا جل جل، وتتفاوت عقول الناس. النهاردة بيعملوا من 1 لـ10 ولا من 1 لـ100 نسبة الذكاء، من 1 لـ100. ففي ناس نسبة ذكائهم 5% و50%، وفي 70 و80 و90 و95%. فدي من رزق الله عز وجل. لكن زي ما قلت كده، إن العقلك لما ربنا خلقك هو موجود في رأسك، هو إنما اللي بينمو في العقل إيه؟ مش حجمه، إنما ينمو في العقل خبرته، معلوماته. الذكاء ده يعني أصله فطري، أصله وهبي، وتمامه كسبي. لازم تنمي ذكاء عقلك. مسائل الفقه مثلا، والترجيح بين الأدلة، ورؤية أسباب النزول في القرآن، وفهم الناسخ والمنسوخ، والعام والمخصوص، هذه مسائل عقلية تحتاج إلى ذكاء، وتنمي الذكاء. مصطلح الحديث ومعرفة الرجال والتصحيح والتضعيف، ومعرفة علة الحديث في المتن والسند، هذه مسائل، كل دي مسائل في الشرع وفي الدين، بعيدا عن الرياضات العقلية الأخرى. اكتفي على هذا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.